قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. ما كما مر بنا أكثر مرة اسم موصول بمعنى الذي، أي الباب الذي جاء في الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، أي طلب المطر، كما استسقينا اليوم، فاستسقينا ربنا أي طلبنا منه أن يسقينا بالمطر بالأنواء. الأنواء هي منازل القمر، فالقمر له 28 منزلة، ففي كل منزلة هنا يظهر نوع ويغرب نوع آخر. من يستسقون بالأنواء يزعمون أنه بظهور هذا النوع أو بغروب النوع الآخر هنا تحصل السقيا. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون معاشر الكفار رزقكم، أي نصيبكم من هذا الخير الذي نزل وهو المطر، أي تكذبون وتنسبونه إلى الأنواء. إذن رزقكم أي حظكم ونصيبكم. ويحتمل أيضا أنه تجعلون رزقكم، لأن الأول الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم أنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه القرآن الكريم، إلى آخر الآية. قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يحتمل أيضا أن يقصد به أي تجعلون حظكم من هذا القرآن أنكم تكذبونه ولا تؤمنون به. قال: أنكم تكذبون، إما تكذبون بالقرآن فلا تؤمنون به، أو تكذبون فتجعلون تنسبون المطر إلى الأنواء. والكذب في كلام العرب هو الإخبار بخلاف الواقع، كل من أخبر بخلاف الواقع فيطلق عليه كاذب، وليس هناك تلازم بين الكذب وبين الإثم. يعني كل من أخبر ولو كان مخطئا ولو كان ناسيا يسمى في كلام العرب كاذب، لكن مسألة الإثم وعدم الإثم هذه مسألة أخرى راجع إلى تعمد القلب. تعلم قصة أبي السنابل مع سبيعة الإسلامية رضي الله تعالى عنها، حينما مات زوجها وتعلق من نفاسها بعد، أي ولدت بعد وفاة زوجها، بل استشهد زوجها رضي الله تعالى، بل موته في مكة رضي الله تعالى عنه ب17 ليلة. فأتى أبو السنابل فماذا قال؟ قال يعني هل حين تسمت قال لن تنكي حتى تبلغي، حتى يمضي عليك 4 أشهر و10. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كذب أبو السنابل. هل سيكذب أبو السنابل رضي الله تعالى عنه على الله عز وجل ويكون حكما؟ لا، إنما قال كذب، أي أخطأ في فهمه وظن أن عدة المتوفاة 4 أشهر و10 مطلقة، سواء كانت حاملا أو حائلة، هذا خطأ. إذن كذب أخطأ فأخبر خلاف الواقع. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: بيداكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسجد. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبي من عند مسجد الحليفة حينما ركب راحلته. بعض الصحابة كجابر سمعوه يلبي على البيداء، أي بعدما فارق المسجد. ابن عمر يقول: بيداءكم اللي تكذبون فيها على رسول الله، تقول أنه هل من البيداء تكذبون. إذن هل الصحابة يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما تكذبون ماذا؟ تخبرون أنه من البيداء، وهذا كذب أي خطأ، لأن كذب إخبار خلاف الواقع. إذن الشاهد من الكذب على الصحيح من أقوال الأصوليين أنه الإخبار بخلاف الواقع، كل من أخبر بخلاف الواقع فماذا يسمى؟ يسمى كاذبا. هل هناك تلازم بين الكذب وبين الإثم؟ لا. قال: وأنا بمالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من شرب. رواه مسلم. حديث أبي مالك استعجل بعض الشيء حتى ننتهي منه إن شاء الله. حديث أبي مالك الأشعري قال أربع في أمتي، لنعلم أن هذا ليس من باب الحصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن يخبر إما لأن أخبر بها صلى الله عليه وسلم فبينها للناس، أو يذكرها لأنها تناسب المقام، تناسب المقام. أربع في أمتي، أمته صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، والمقصود هنا به أمة الإجابة. عليكم السلام. أربع في أمة من أمر الجاهلية، أي من أعمال الجاهلية، وذكر الجاهلية هنا من باب الذم، مساك الله بالخير. يعني ما ورد فيه ذكر الجاهلية يرد مورد الذم والنهي، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إن حينما عيره قال يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن ذكر الجاهلية يدل على الذم. ولنعلم أن الجاهلية تنقسم إلى قسمين، جاهلية مطلقة، وهذه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني جاهلية مقيدة، فإما أن تقيد بصفات مثل الصفات التي عندنا هنا أربع في أمتي، فتكون مقيدة بصفات، أو تكون جاهلية مطلقة لكنها في بلد دون بلد. إذن بلاد الكفر ماذا نقول لها؟ بلاد جاهلية. بلد من بلاد المسلمين لكن فيه بعض خصال الجاهلية، ماذا بها نحكم؟ بأنها من أمور الجاهلية. إذن من الخطأ الذي يطلقه بعض الكتاب ويقول جاهلية مثلا القرن الفلاني، جاهلية القرن العشرين، هذا خطأ، لأنه لا جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمة الحق منصورة، لا يتركونهن الفخر. قال لا، قال في أمتي من أمر الجاهلية. وفيه فائدة أن الشخص قد تكون فيه خصلة من خصال الجاهلية ولا يكون جاهليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قد يكون الشخص فيه خصلة من خصال النفاق ولا يكون منافقا خالصا كإخلاف الوعد. قد يكون في الشخص خصلة من خصال الشرك ولا يكون مشركا كالرياء. قد يكون في الشخص خصلة من خصال الكفار ولا يكون كافرا يخرج من الملة كالحل مثلا بغير الله. الفخر بالأحد، الفخر هو أن يفتخر ويجعل له فضلا على غيره بحسبه، أي بعائلته وبمجد آبائه وأجداده، هذا المقصود بالفخر بالأحساب. فيقول أنا ابن فلان، أنا ابن القبيلة الفلانية، أنا ابن من يفعلون كيت وكيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وربنا تبارك وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال والطعن في الأنساب، الأصل أن الطعن يكون طعن حسي أم لا؟ تطعن مثل باليد، تطعن به. فالسعير والله أعلم الطعن لماذا؟ لأن فيه واخذ، فيه ألم للمطعون، لما مثلا تحط من قدره يحصل ماذا به؟ ألم نفسي قد يكون أشد من الألم المعنوي اللي لو مثلا طعنته مثلا بأصبعك أو بيدك أو بشيء آخر. إذن الطعن في الأنساب أي احتقار الأنساب وازدرائها، أي يزدري هذا النسب الفلاني، وهذا كما تلاحظون لا زال موجودا، لا زال موجود، وهو أن البعض يفتخر مثلا بقبيلته ويذم أيضا غيره لأجل أي شيء، لأجل بزعمه وأنه أن نسبه وضيع. قال حسب الشخص فضله وعائلته. النسب هو من ينتسب إليه، والحسب فيه رفعة، والشيء بالشيء يذكر. نحن الآن نطلق النسب على شيء، على المصاهرة أم لا؟ الأقارب مثلا بالزواج تقول هذا نسيبي، تقول النسيب القريب، إنما تقول ماذا به؟ صهر. وكنت أظن أن هذا الأمر انتهى لهذا الزمن، ثم وقفت كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله يدل على أن حتى بعض المتقدمين يطلق النسب يريد به ماذا؟ المصاهرة. قال والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء يطلبون السقيا بالنجوم، استسقوا بها أي جعلوها سببا لذلك. والاستسقاء بالنجوم كما مر بنا في باب التنجيم، إذا كان يظن أن النجوم هي الفاعلة ما الحكم؟ هذا كفر مخرج من الملة، حتى ولو اعتقد أن الله عز وجل وكلها في أي شيء، في إدارة الكون، أو أنها رب وهي مربوبة لله عز وجل. إذن إذا جعلها هي الفاعلة فلا شك أن هذا كفر مخرج من الملة. إذا جعلها أيضا سبب فهذا كفر لكنه لا يخرج من الملة. يقول منزل المطر هو الله، لكنها هي السبب، حينما ظهرت نزل المطر، نقول هذا كفر لكنه ليس مخرج من الملة. قال والنياحة على الميت، النياحة مأخوذ من تشبيه البكاء بنوح الحمام، إذن النياحة على الميت، البكاء على الميت على صفة النوح، فهذا محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. وليعلم أن مجرد دمع العين مباح، مجرد الحزن مباح، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم المحزون. بكاء الشخص حينما يموت له قريب لم يرد في الشرع النهي عنه، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا بكوا، ما كان ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك في قصة والدة عمة جابر حينما مات استشهد عبد الله بن حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ لا تزال الملائكة، قال علو قال تظل حتى رفعتمه. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر البكاء. تجد الآن الناس حينما يرون شخص يبكي ماذا به؟ ينكرون عليه، هذا من خطأ، أمر أقول فطر الناس عليه. لكن النهي الذي ورد ماذا فيه؟ نهي خاص وهو النياحة. واعلموا أن النياحة كانت في الجاهلية بعض الأحيان ماذا بها؟ نعم، بمعنى أن تكون كتجتمع مجموعة نساء للنوع على فلان، كما قال الشاعر لعله طرف ابن العبد إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. إذن كانوا يوصون بي شيء بالنياحة، فهذه هي التي منهي عنها. أما مجرد فقط البكاء يغلب الشخص ويبكي فهو جائز.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
النائحة إذا لم تتب قبل موتها. وفيه أن الأعمال بالخواتيم، وأن من تاب قبل موته تاب الله عز وجل عليه وعافاه. وعليكم السلام. إذا لم تتب قبل موتها، وفيه فائدة أيضا أن حقوق الخالق تكفرها التوبة، وكذلك حقوق المخلوقين المحضة، أي التي بين العبد وبين أخوان المسلمين، حقوق محضة أيضا تكفرها التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتهاجرين، يقول الله عز وجل: أنظروا هذين حتى يصطلح. يغفر الله عز وجل، يغفر الله عز وجل يوم الاثنين والخميس لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا لمهاجرين المتهاجر. يقول: أنظر هذين حتى يصطلح. مفهومه إذا اصطلح ماذا به؟ يغفر لهم أو لا يغفر لهم؟ يغفر لهم. هذا يدل على أيضا أن ما يكون بين المسلمين من الأمور الحقوق الخاصة المحضة إذا حصلت التوبة والمسامحة أنه أيضا يعفى عنه. قال: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة. تقام يوم القيامة أي بعد البعث، أي تقوم من القبر والله أعلم، وعليها سربال من قطران. السربال هو الثوب السابق من قطران. القطران معروف عند الناس، وهو شيء حارق كتدهن به الإبل الجرباء، وبعض يقول أنه هو الزفت. إذن هو شيء حار يحرق الجلد إذا وقع على الجروح. قال: ودرع من جرب. أصل الدرع هو الثوب الذي تلبسه المرأة على ثيابها، هذا يسمى درع، يكون سابق. والمقصود والله أعلم أن جلدها يكون كأنه أصابه الجرب، يكون كأنه أصابه الجرب، فحينما الآن يكون قد تجرح من جروح الجرب، ثم أيضا يصب عليه هذا القطران، ماذا به؟ ألم على ألم. وهذا يدل أيضا على أن النياحة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن ورد فيها وعيد خاص في الآخرة. قال: رواه مسلم. مناسبة الحديث قوله: والاستسقاء بالنجوم، أنها من أمور الجاهلية. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يقول خالد بن زيد الجهني رضي الله تعالى عنه: صلى لنا، أي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية هو المكان المعروف قرب مكة الذي وقع فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة، على إثر سماء كانت من الليل. السماء هنا المطر، أي صلى بنا على إثر مطر كان في الليل. فلما انصرف، الانصراف يطلق ويراد به أمران: التسليم من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. يطلق على السلام، ويطلق أيضا بالنسبة للإمام انصرافه، أي إقباله على المأمومين. أقبل على الناس، أي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يدرون أم لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا أراد أن يعلم قبل أن يبث العلم وقبل أن يخبر الصحابة عن ماذا يقول، يلفت انتباههم ويسألهم حتى يستحضروا أذهانهم ليعوا ما سيقوله لهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. وفيه أن الواحد ينسب يكل العلم إلى عالمه، فإذا كان لا يعلم الحكم الشرعي يقول: الله ورسوله أعلم، هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. عليكم السلام. قال: وفيه إثبات الكلام لله عز وجل على وجه يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح أي دخل في الصبح. من عبادي، العبودية نوعان: عبودية عامة لكل الخلق، أي هم أرقاء مربوبون لله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن هذه عبودية عامة، ومن العبودية العامة في هذا الحديث. النوع الثاني العبودية الخاصة، وهذه لأوليائه، وتختلف أيضا أنواع العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، هذه عبودية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. أولياؤه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لكنها دون العبودية. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. من عبادي أي عبد مؤمن وعبد كافر. إذن مؤمن هنا صفة لموصوف محذوف، من قال عبادي أي عبد مؤمن وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. مطرنا أي هذا المطر الذي نزل بفضل الله، أي من تفضل الله علينا وبرحمته، أي أنه من رحمة الله عز وجل لنا. وفيه المفارقة بين الفضل والرحمة، وفي إثبات الرحمة لله عز وجل على وجه يليق بجلاله. إذن الرحمة صفة من صفات الله. قال: فذلك مؤمن بي، أي مؤمن بالله عز وجل. ومن معنى الإيمان التصديق. كافر بالكوكب، أي كافر بجنس الكواكب، فالمطر ليس من الكواكب، إنما هو من رب الكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، كما تقدم قبل قليل أن النوء هو منازل القمر، فإذا طلع نوء أو غرب نوء يزعمون أن المطر بسبب ذلك. قال: مطرنا بنوء، الباء هنا للسببية، أي مطرنا بسببه، فهذا لا شك أنه كفر، لكن إذا جعله مجرد سبب فهو كفر أصغر غير مخرج من الملة، مطرنا بنوع كذا وكذا على الأنواع التي يسمى. قال فذلك كافر بي. ومن وهذا النوع أيضا نوع من أنواع كفر النعمة، حيث نسب نعمة المطر إلى غير الله عز وجل. مؤمن بالكوكب، مؤمن بأي شيء؟ بالكوكب، أي مصدق بالكوكب، وجعل الكوكب هو السبب. إذن يحرم أن يقول للشخص مطرنا بنوع كذا، فتكون الباء هنا للسببية. لكن لو قال مطرنا في النجم الفلاني، ليس بي، الفي هنا للظرفية، هنا جائز. يكون مطرنا مثلا في المربعانية على سبيل المثال، مطرنا مثلا في نجم كذا، هنا جائز. لكن لما تقول مطرنا بي هنا، تكون هنا باء للسببية. وهذا يدل على أهمية تعلم ماذا به؟ علم النحو ومعاني حروف الجر. وإن كان حقيقة معاني حروف الجر مبحث لغوي وليس مبحثا نحويا، لكن النحاة أيضا حينما يتكلمون على حروف الجر يتكلمون على معاني حروف الجر. قال ولهما، أي للشيخين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله معناه، أي معنى حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه. قال وفيه، قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. ولعل الصحابة الذين قالوا ذلك رضي الله تعالى عنهم كانوا حدث عهد بجاهلية. وفيه أيضا فائدة أن الشخص قد يتكلم بكلمة الشرك أو كلمة الكفر فيصدق عليه وصف الكفر أو الشرك، لكنه قد يعذر بجهله، بمعنى أن الكلمة قد تكون كفرا وقد تكون شركا، لكن كما مر بنا والشيء لا يتم حتى تتم شروطه ومانع منه علم، فقد يوجد مانع يمنع ترتب الأثر على ذلك. قال لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم، أصل الكلام ماذا به؟ أقسم أم لا؟ لا أقسم بيوم القيامة، ليس المقصود به النفي، إنما هو الإثبات. فبعض أهل العلم يقول لا هنا زائدة، لا زائدة، فتقدير الكلام فأقسم بمواقع النجوم، أقسم بيوم القيامة. ولما نقول زائدة ليس معنى المقصود أنها لغو لا فائدة لها، لا، زائدة على جري كلام العرب، يزيدون الكلمة أو الحرف، يزيدون الحرف لأجل أي شيء؟ لأجل زيادة التأكيد. وبعض العلم يقول صلة من باب التأدب، ما يقول زائدة تأدب مثل ما قرأ، يقول صلة. وعلى كل حال لنعلم أن المعنى هو الإثبات وليس النفي، وهذا هو المهم. إذن أقسم بمواقع النجوم، إذن الله عز وجل يقسم بمواقع النجوم، وله أن يقسم بما شاء، أما خلقه فيحرم عليهم ذلك. من لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر في رواية أو أشرك. إذن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون. إنه لقرآن كريم. إذن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، البعض يرى أنه راجع شيء إلى القرآن، لأن الكلام في سياق ماذا؟ في سياق القرآن. وإنه لقسم لو تعلمون، إنه لقرآن كريم. الكريم هو الذي يجمع صفات الخير في كتاب مكنون أي محفوظ، وهو الذي بأيدي الملائكة والله. لا يمسه إلا المطهرون. من المطهرون هنا؟ الملائكة، هم اللي طهرهم الله عز وجل. تطهروا من الحدث، بل طهروا من الحدث وطهروا من الخبث أي من النجاسات. أما نحن ماذا به؟ فنحن نتطهر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. متطهرين هنا اسم فاعل، المطهرون اسم مفعول، اسم مفعول. لا يمسه إلا المطهرون. اعلموا أن أهل العلم يستدلون بقوله لا يمسه إلا المطهرون على أي شيء؟ على وجوب مس المصحف بأي شيء؟ بطهارة. واختلف استدلالهم، بعضهم يقولون هذا خبر ويراد به الأمر، يعني الله عز وجل أخبرنا أن الملائكة تمس القرآن، وهي والمقصود بالقرآن أي الصحف التي بأيدي الملائكة، تمسه وهي طاهرة، إذن نحن نتطهر. لكن نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على أنهم أجمعوا على أنه لا يمس القرآن إلا من تطهر من الحدث. فإن كان الإجماع محفوظ فلا شك أنه هو الأصل. أما هذه الآية الحقيقة لا تدل على وجوب التطهر لأجل مس المصحف. لماذا؟ لأنها متعلقة بأي شيء؟ بالملائكة. الأمر الثاني لأنها لا تتكلم أيضا على المصحف الذي بأيدينا، إنما تتكلم على الصحف التي بأيدي الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. من هم السفرة؟ هم المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفي بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذن يحتمل أن الآية بأي شيء تتكلم عن أي شيء؟ عن القرآن، لأن السياق ماذا به؟ ورد في أي شيء؟ في الكلام على القرآن. ويحتمل أيضا أنها، وهذا في السر ابن عباس رضي الله عنه، أنها تتكلم عن أي شيء؟ عن المطر، وتجعل رزقكم أي حظكم وشكركم لهذه النعمة أنكم تنسبون المطر إلى أي شيء؟ إلى الأنواع. وبهذا فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله إلى قوله تكذبون.